الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الحادية عشر، الشعبذة. والكلام يقع في جهتين: الجهة الأولى تنقيح الموضوع وتعريف الشعبذة، وإذا أردنا أن نتعرف على حدود هذا الموضوع فهنالك عندنا قسمان من التعاريف: القسم الأول التعاريف اللغوية، والقسم الثاني التعاريف الاصطلاحية أو الفقهية الواردة في كلمات الفقهاء. أما بالنسبة لتعريف الشعبذة في اللغة، فقد قال الخليل بن أحمد رحمه الله في العين المجلد الأول صفحة 244، قال: الشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر، خفة في اليد وأخذ، ثم يقول: كالسحر يرى غير ما عليه الأصل من عجائب، يفعلها كالسحر في رأي العين، ويقال مشعبذ كلمة ليست من كلام العرب وهي كلمة عالية. عالية يعني يظهر أنها وإن كانت ليست كلمة عربية بحسب الأصل، إلا أنها لكثرة مثلا تداولها واستخدامها فهي كلمة رائجة كالعربية، يعني ليست مستهجنة.
وهي شعوذة وشعبذة.
إيه، وعرفها شعوذة، عرف الشعوذة، ثم بعد ذلك قال: الشعبذة كلمة شنو عبر ليست من كلام العرب، الشعبذة، فالأصل هي الشعوذة والشعبذة ليست من كلام العرب. وقال الصاحب ابن عباد رحمه الله في المحيط في اللغة مجلد الأول صفحة 277: الشعوذة خفة في اليد وأخذ. وقال في المجلد الثاني صفحة 237: الشعبذة مثل الشعوذة، الشعبذة مثل الشعوذة. الذي يظهر من هذين التعريفين وتعاريف أخرى أيضا للغويين أمور ثلاثة في تعريف الشعبذة: الأمر الأول هو أن الشعوذة هي الأصل للشعبذة كما اتضح، وهذا لا كلام فيه. الأمر الثاني هو أن الشعوذة أو الشعبذة تتحقق بشيئين: الشيء الأول خفة اليد، والشيء الثاني هي الأخذ. والمراد من الأخذ جمع أخذه، أخذ جمع أخذه، أخذ وليست أخذ، أخذ جمع أخذه. والمراد من الأخذة اختلفت كلمات اللغويين في تحديده، فلا بأس أن أشير إلى بعض ما جاء في كلماتهم. في المحيط في اللغة، وكذلك أيضا في كتاب العين، قال: الرقية التي تأخذ العين ونحوها. فيعبر عنها بالأخذة، فالرقية التي تأخذ العين أو غير العين من الحواس، بحيث تصرفها عما يفترض توجهها إليه، يعبر عن ذلك الصارف بالأخذة. ولكن الذي يظهر من بعض اللغويين هو توسعة عنوان الأخبة، فلا يختص هذا العنوان بخصوص الرقية، بل يطلق على غيرها أيضا. ومنهم الجوهري متوفى سنة 393، فهو من المتقدمين. في الصحاح قال: والأخذة بالضم رقية كالسحر، أو خرزة تؤخذ بها النساء الرجال. تؤخذ بها النساء الرجال يعني تصرفهم وتأخذهم إلى حيث تريد، جذب بأي الذي بالحسب الاصطلاح جذب جلب. في لسان العرب أيضا قال نفس الكلام، ولكن هنا كلام لا بأس به قراءته لصاحب تاج العروس، فإنه أوضح الأخذة بما لم يوضح سواه من اللغويين. قال في المجلد الخامس صفحة 346: والأخذة بالضم رقية تأخذ العين ونحوها كالسحر، تحبس بها السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء، والعامة تسميه الرباط والعقد، تسميه الرباط والعقد. وكان نساء الجاهلية يفعلنه، ورجل مؤخذ عن النساء محبوس. وفي الحديث: جاءت امرأة إلى عائشة فقالت: أقيد جملي. وفي أخرى: أؤخذ جملي. قالت: نعم، فلم تفطن لها حتى فطنت، فأمرت بإخراجها، كنت بالجمل عن زوجها، ولم تعلم عائشة عنها، ولذلك أذنت لها فيه. والتأخيذ أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها عن جماع غيرها، وذلك نوع من السحر. أو هي خرزة يؤخذ بها النساء الرجال، وقد أخذته الساحرة تؤخذه تأخيذا وأخذته رقته. المتحصل من كلام هذين العلمين الصاحب والخليل وغيرهما أن الشعبذة أو الشعوذة بحسب فهم اللغويين ليست مقصورة على خفة اليد، بل كما تطلق على خفة اليد والحركات السريعة كذلك هي تطلق على ماذا؟ على الأخذ بهذا المعنى الذي تقدم، سواء كان المراد من الأخذة الرقية أو تعميم لما يرقى به، يعني الخرز لعله باعتبار يرقى عليها، يعني تقرأ الرقية على الخرزة فتؤثر الأثر المذكور فيعبر عنها أخذة من هذا الباب، لأنها من مصادق الرقية، لأنها من مصادق الرقية، يعني يمكن التعميم توفيقا بين كلمات اللغويين بهذا النحو. فالشاهد أن الشعوذة عند كلا عند اللغويين تطلق بهذا المعنى الواسع. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث هو أن الشعوذة تصرف في الحواس، وإراءة غير ما عليه الأصل كالأصل، فإن المشعوذ مثلا يوهم الرائي بأنه قد حول الورق إلى نقود مثلا، والحال أنه بحسب الأصل لم يحول الورق إلى نقود بحسب الأصل، ولكنه أراه غير الأصل أصلا، أراه غير الأصل أصلا. أو أن المشعوذ مثلا يظهر أن البيضة قد تحولت إلى فرخ، في آن كونها بيضة صارت فرخا مثلا، وهذا إراءة لغير ما عليه الأصل كأنه ماذا؟ أصل، والحال أن البيضة هي البيضة لم تتغير، والفرخ فرخ جيء به مع إخفاء البيضة بحركة سريعة، لا أنه حول البيضة إلى فرخ، فهي تصرف في الحواس وأخذ للحواس والأبصار وغير ذلك من الحواس الأخرى. إذن هي إيهام تعتمد على الإيهام، تعتمد على التصرف في الحواس، وهذا ما صرح به اللغويون فيما تقدم، كانت إشارة في كلماتهم، ولكن هو موجود صريحا في كلامهم. مثلا صاحب المصباح المنير، والمصباح المنير عمدة في كتب اللغة، قال شعوذ الرجل شعوذة، ومنهم من يقول شعبذ شعبذة، وهو بالذال المعجمة، وليس من كلام أهل البادية، ليس من الكلام العربي، من كلام العرب الأقحاح، وليس من كلام أهل البادية، وهي الشعوذة لعب أو لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر. وابن منظور في لسان العرب يقول الشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر، يري الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين. وكذلك أيضا قال صاحب تاج العروس وغيرهم. ف فإذا يتضح من كلام اللغويين أن الشعبذة لا واقع لها، بل هي إراءة لغير الواقع واقعا، إراءة لغير الواقع واقعا. ولكن هذا الذي ذكره اللغويون قد يتوهم مصادمته لما ذكره الفقهاء أعلى الله كلمتهم، إذ أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ومنهم سيدنا الخوئي قدس الله نفسه في مقام التفريق بين السحر والشعوذة أفادوا بأن السحر هو أمر وهمي، بينما الشعوذة أمر واقعي، أمر واقعي. فمثلا سيد الخوئي في بحث السحر الذي تقدم قال: وأما الشعوذة فسيأتي أنها عبارة عن الخفة في اليد والسرعة في الحركة، فإن المشعوذ الحاذق يفعل الأمور العادية والأفعال المتعارفة بتمام السرعة، بحيث يشغل أذهان الناظرين بأشياء ويأخذ حواسهم إليها، ثم يعمل شيئا آخر بسرعة شديدة وبحركة خفيفة فيظهر لهم غير ما انتظروه ويتعجبون منه، ولكن الصادر منه أمر واقعي كأخذ الأشياء من موضع ووضعها في موضع آخر بالسرعة التامة، حتى يتخيل الناظر إليها أنها انتقلت بنفسها. فالنقل والانتقال أمر حقيقي، ولكن الناظر لا يلتفت إلى الناقل، وهذا بخلاف السحر فإنه أمر خيالي محض. هذا قاله في بحث السحر. أيضا أعاد الكرة في بحث الشعوذة فيما نحن فيه فقال: وأما الذي يترتب على الشعوذة فهو أمر واقعي، فإن المشعوذ يفعل ما يفعله سائر الناس من الأمور العادية، إلا أنه يشغل أذهان الناظرين بسرعة حركته وخفة يده، بحيث يتعجبون من أفعاله من غير أن تكون تلك الأفعال الصادرة منه خيالية محضة كما في السحر. وهذا الذي أفاده ظاهره يخالف ما كان ظاهرا
في
الكلمات اللغوية، بل يمكن أن يتوهم مخالفته لما أفاده نفسه قدس الله نفسه الزكية في تعريف الشعوذة في منهاج الصالحين، فإنه قد عرف الشعبذة في منهاج الصالحين بقوله: الشعبذة مجلد ثاني صفحة 8 المسألة 22 قال: الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة.
غير الواقع،
نعم. والذي ينبغي أن يقال هو أنه في الشعوذة أو الشعبذة هنالك أمور ثلاثة. الأمر الأول هو فعل المشعبذ الذي هو عبارة عن خفة اليد والحركة السريعة، وهذا أمر واقعي بلا ريب، نفس خفة اليد والحركة السريعة أمر واقعي. والأمر الثاني الموجود في الشعبذة أو الشعوذة هو ترتب الأثر على فعل المفعول على خفة اليد. وهذا أيضا أمر واقعي، فإن الذي ترتب على سرعة حركة المشعوذ هو الإتيان بالفرخ مكان البيضة، أمر واقعي، نقل وانتقال بحسب تعبير المحقق الخوي رضوان الله تعالى عليه، أمر واقعي. أو أنه مثلا أبدل بسرعة الأوراق العادية إلى أوراق نقدية بحيث يتوهم للناظر أنه حول نفس الأوراق إلى نقود، والحال أنه بحركته السريعة شغل الأنظار عن الأوراق وجاء بأوراق نقدية بحركة سريعة وجعلها في موضع الأوراق العادية. هذا أمر واقعي. والأمر الثالث المترتب على الشعوذة هي الصورة المركبة التي يشاهدها الناظر. وهذه الصورة المركبة هي الصورة الخيالية الوهمية، وما جاء في كلمات اللغويين وكذلك ما جاء في تعريف المحقق الخوي في المنهج ناظر إلى الأمر الثالث، بينما ما جاء في مصباح الفقاهة هو ناظر إلى الأمر الثاني. بينما يختلف السحر عن الشعبذة في الأمر الثاني نفسه، فإن عمل الساحر لا يترتب عليه أثر واقعي بحسب مبنى مدرسة السيد الخوي قدس الله نفسه، لا يترتب عليه أثر واقعي، بل كل ما يترتب عليه وهم خياله. فإذا اتضح أنه لا تهافت بين كلامه قدس الله نفسه ولا بين ما أفاده وبين ما أفاده اللغويون. هذا بالنسبة للأمر الثاني. شيخ، الأمر الثاني والثالث هذا لا
نحن موضوع تحريفه وقفل عليه.
خلي هو هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني مما استفدناه من كلمات اللغويين. أمر الثالث، ثالث القضية الوهمية، أنه وهمي الأمر الثالث. خب، فإذا بنينا على ذلك، خب يتضح عندنا جيدا بأن الأخذة مما ينطبق عليها مفهوم الشعوذة عند اللغوي.
والحال أنها عند الفقهاء
بلي، فالأخذة طبقا لما أفاده اللغويون يعني كما نصوا على أنها من الشعوذة هي أيضا بحسب المفهوم منطبقة عليها. هذا بالنسبة إلى التعريف اللغوي. شيخنا يبدو متأذين اليوم، أخشى هذا كله من آثار هذه البحوث. بل التعريف الثاني التعريف الفقهي. أول من عرفها من الفقهاء وحذا حذوه من جاء بعده هو العلامة الحلي على الله مقامه، فإنها وإن صرح بحرمتها ضمن المكاسب المحرمة في كلمات من سبقه كالمحقق الحلي وكذلك مثلا صاحب السرائر، بل في كلمات الشيخ الطوسي على الله مقامه، لكن لم تعرف إلا في كلام العلامة في أغلب كتبه. عرفها بقوله والشعبذة هي تأملوا في التعريف حتى يتضح الفرق بينه وبين التعريف اللغوي. قال: والشعبذة هي الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس التمييز. هذا في بعض كتبه، وفي أغلب كتبه قال الفرق بدل التمييز، قال الفرق. بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة انتقاله منه إلى شبيهه. كما هو الحال مثلا في الأوراق النقدية والأوراق العادية، فشيء وشبهه بسبب الحركة السريعة يخفى على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه، والحال أن الذي تحقق في الخارج نقل وانتقال، إلا أنه لا يلتفت إلى ذلك، الحس لا يلتفت إلى ذلك. وهذا ذكره العلامة قدس الله نفسه في التحرير، في التذكرة، في القواعد، في المنتهى، في النهاية وفي غير ذلك. وأما الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية فقد عرفه بقوله، هم دققوا في ذلك، الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس، يعني هي الحركة السريعة توجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه، كما تري النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات. فهو يقول قدس الله نفسه الزكية بأن الخفة أو الحركة السريعة التي تمكن صاحبها من إدارة النار بشكل ماذا؟ سريع. تري النار على أنها دائرية، والحال أن النار في الخارج ليست بدائرية، وإنما هي قبس نار، هذا القبس محدود، ولكنه بالحركة السريعة يتوهم الناظر أنه
دائر،
أن النار دائرية، والحال أنها ليست كذلك. دليل هنا في كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية، فقط قبل أن نعود إلى تعريف الفقهاء، في كلام الشيخ أفاد أولا، أفاد بأن منشأ التوهم هو عدم إدراك الحس لتخلل السكونات، والحال أن الذي ظهر لنا من خلال ما تقدم أن الموجب للتوهم ليس هو عدم إدراك السكونات، وإنما هو نفس الحركة السريعة، هي الخفة في اليد، الحركة السريعة هي الموجبة للتوهم. فالتعليل بعدم إدراكه للسكونات
لازم الحركة السريعة،
لا نقول بأنه لازم، لا أثر له في التوهم. يعني كان الناظر متوجها لوجود سكونات في الحركة السريعة أو لم يكن متوجها إلى ذلك، هي نفس الحركة السريعة توجب هذا الإيهام. وثانيا، هذا التعليل من الشيخ قدس الله نفسه لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات تعليل عجيب، لأنه مبني على نظرية بالية في الفلسفة في تفسير الحركة السريعة، إذ أنهم هنالك في الفلسفة لديهم بحث في منشأ البطء والسرعة في الحركة. لماذا تكون عندنا حركة سريعة وتكون عندنا حركة بطيئة؟ بحسب النظرية التي عليها التحقيق عند الفلاسفة أن الحركة موجود واحد سيال متدرج وليست شيئا ذا أجزاء، الحركة شيء واحد، فعندما يحرك يده بإدارة النار هذه حركة واحدة، لا أن هذه الحركة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حركات، هي موجود واحد سيال متدرج، يعني وجوده تدريجي. نعم، عند بعض قدماء الفلاسفة من اليونان قالوا بأن الحركة السريعة مؤلفة من أجزاء وليست ماذا؟ موجودا واحدا. الحركة السريعة مؤلفة من أجزاء، وهذه الأجزاء هي عبارة عن السكونات المتخللة بينها، وهذه السكونات أيضا لها أجزاء لا تتجزأ وهي سكونات أيضا. هذا على رأي القدماء الحركة السريعة نعم تتخللها سكونات، ولكن هذه السكونات يصعب إدراكها، يصعب الالتفات إليها، ولكن على رأي على ما عليه التحقيق عند الفلاسفة فإنه لا توجد سكونات تتخلل الحركة الواحدة، بل الحركة الواحدة حركة متصلة لا سكونات بينها. فما أفاده الشيخ قدس الله نفسه من التعليل مبني على نظرية بالية لا يراها أحد الآن من المعاصرين، يعني من المتأخرين من الفلاسفة، وإنما ذهب إليها بعض اليونانيين وناقشها حتى المتقدمون من الفلاسفة ومنهم الفخر الرازي وغيره. خب، بعد أن أحطنا علما بتعاريف الفقهاء وتعاريف اللغويين، يجدر الالتفات ها هنا إلى أمورين. الأمر الأول هو أن التعريف الفقهي أوسع من التعريف اللغوي في شقه الأول. فاللغويون قالوا الشعبذة أو الشعوذة خفة في اليد أو أخذ، فلها شقان، الخفة في اليد شق الأول، الأخذ الشق الثاني. بينما في تعاريف الفقهاء عرفوا الشعبذة بأنها الحركة السريعة، ومن هنا يكون تعريف الفقهاء أعم، لأن الحركة السريعة أعم من كونها لليد أو لغيرها من الأعضاء، بل لعلها تكون للجسد كاملا، وهذا ما ينطبق على ألعاب الخفة، على الشعوذة المتعارفة الآن. فإن الشعبذة المتعارفة الآن ليست مقصورة على خفة اليد، بل لعل المشعوذ لا يستعمل يده أصلا، ولكن تكون له حركة سريعة بفمه أحيانا أو برأسه أو برجله، وهذه توجب ماذا؟ توجب توهم الناظر حصول العمل الخارق للعادة من المشعوذ. فهذا فارق بين التعريف الفقهي والتعريف اللغوي، واحد. اثنين، التعريف الفقهي ينبغي أن يقال بأنه من قبيل التعريف بالأعم، نظير السعدانة ماذا؟ نبت، فهو تعريف بالأعم. وكذلك عندما يقول الفقهاء الشعوذة هي الحركة السريعة، أيضا ينبغي أن يكون هذا تعريفا بالأعم. لماذا؟ لأنه ليست كل حركة سريعة شعوذة. فإن من يلعب مع غيره ويقوم بحركة سريعة بالحبال مثلا،
ليس من الشعوذة،
لا يصدق على ذلك بأنه ماذا؟ شعوذة. وإن كان أظهر أمرا لم تدركه حواس الناظر إلا أنه لا يصدق عليه بأنه شعبذة. فليست كل حركة سريعة توجب التصرف في الحس هي من الشعوذة، فهذا التعريف تعريف بالأعم قطعا، تعريف بالأعم قطعا لا شك فيه. الأمر الثالث، اتضح مما ذكرناه أيضا أن التعريف الفقهي قد ركز على الشق الأول في التعريف
اللغوي،
بينما أغفل الشق الثاني، فلم يذكر أحد من الفقهاء الأخذ ضمن تعريف الشعوذة. وبهذا يكون التعريف اللغوي أعم في شقه الثاني من التعريف الفقهي، فالنسبة بين التعريفين تكون نسبة العموم والخصوص من وجه. وعلى ذلك يقال، وهذا هو مربط الفرس، بأن أي التعريفين عليه المعول، هل هو التعريف اللغوي أم هو التعريف الفقهي؟ نقول ليس هو التعريف اللغوي. لماذا؟ لأن لفظ الشعبذة لم يرد في شيء من النصوص، حتى نحتاج إلى معرفة المقصود منه عند أصحاب اللغة التي خوطبوا بها بذلك النص. فلفظ الشعبذة أو لفظ الشعوذة لم يرد في لسان شيء من النصوص، وبالتالي فإن تفسير اللغوي لهذه الكلمة لا يهمنا هنا كثيرا، حتى لو قال اللغوي بأن لفظ الشعبذة يطلق على الأخال، طب لا يفيدنا ذلك شيئا. لما؟ لأنه لم يرد في لسان النصوص. وأما التعريف الفقهي فإن كان دليل المسألة، ركزوا على هذا جيدا، إن كان دليل المسألة هو الإجماع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أدلة المسألة، فالتعريف الفقهي هو الحاكم في المقام، لأن الإجماع على حرمة الشعوذة قد قام على حرمتها بهذا المعنى. الإجماع في كلماتهم قد قام على حرمة الشعوذة بهذا المعنى، فنحن وهو، وبالتالي فوجود شيء من التمايز بينه وبين التعاريف الأخرى لا يهمنا شيئان، المدار عليه إن كان ماذا؟ إن كان الدليل هو الإجماع. وأما إن كان دليل المسألة شيئا آخر غير الإجماع، كما يأتي الإشارة إلى وجود بعض النصوص في المسألة التي لم تأخذ لفظ الشعوذة فيها وإنما أخذت مفهومها، فحينئذ نحن والمفهوم العرفي المستفاد من ذلك النص. إن كان مطابقا للتعريف الفقهي فهو، وإن لم يكن مطابقا للتعريف الفقهي فأيضا فهو، يعني التعريف الفقهي ليس عليه المعول حينئذ، بل المعول على التعريف العرفي المستفاد من النص الذي يستدل به في المسألة. فحينئذ نحن وما نستفيده من نصوص المسألة إن شاء الله تعالى. هذا بلي وعلى ذلك يعني إلى ها هنا يتضح عندنا هذا بأن عنوان الشعبذة أو الشعوذة لم يرد تحريم فيه بخصوصه، فلا نلتزم بحرمته بما هو عنوانه، ولكنه إن اندرج تحت شيء من العناوين المحرمة ثبتت له الحرمة، وإن لم يندرج فلا، إلا أن يكون نص قد تعرض لحرمة شيء بهذا المفهوم الذي ينطبق على الشعوذة، وهو ما سيأتي إيضاحه. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى، ويأتي الكلام إن شاء الله حول الجهة الثانية، والحمد لله رب العالمين. Oh, awesome.